والآن مع الشريط الثاني.
فإذا قال قائل: نحن نعرف أنه لو استوعب الدين المتعلق بعين الشركة جميع الشركة لم يبقى لأهل الميراث شيء، ونعلم أنه لو استغرق تجهيزه جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، ونعلم أنه لو كان عليه دين بلا رهن وهو الدين مرسل يستغرق جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، أليس كذلك؟ طيب، لكن الوصية لا تزيد على الثلث، فكيف يقال إنها مقدمة على الميراث؟ نقول نعم، لأن الوصية تؤخذ من رأس المال، والميراث يقسم على ما بقي بعد الوصية، يعني يؤخذ مما بقي بعد الوصية، واضح؟ ونحن نضرب مثلا لذلك: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأوصى بالثلث، كم ميراث الزوج في هذا المحل؟ ميراثه النصف. كم ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف. كم للوصية؟ الثلث. إذا قسمنا قلنا المسألة من كفاءة للوصية كم؟ الثلث ثلاثة، ثم نقسم الباقي أنصافا بين الزوجة، بين الزوج والأخت، أليس كذلك؟ نعطي الزوج كم والأخت ثلاثة. صار الآن نقص حق الزوج والزوج، بدأ إن كان لهما لكل واحد النصف صار لهما لكل واحد الثلث. الوصية هل نقصت أو لا؟ ما نقصت، أعطي الموصى له الثلث كاملا. ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لكان نعطي صاحب الوصية الربع، لكنا نعطي صاحب الوصية الربع ونعطي هؤلاء على ربع ثمن، ويكون نقص داخل على الجميع بالسوية. وأبه خدر الأرحال ما هو بقى. الواقع ما هو بقى. طيب، إذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقدير، قلنا المسألة من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاثة. وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة. وللموصالة الثلث كم؟ اثنان. لا، لازم يعود، لازم تعود المسألة. الثلث اثنان فتعود إلى ثمانية. هنا الآن دخل النقص على الجميع، أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة كم؟ الربع، 2/8. وأعطينا الزوج ربع ثمن، 3/8. وأعطينا الزوج الأخت الشقيقة 3/8، الربع والثمن. فدخل النقص الآن على الجميع. فلهذا يتبين الآن أننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال، ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية، وحينئذ يكون النقص على الورثة دون الوصية. ولو أننا قلنا بعدم التقدير لدخل النقص على الجميع، واضح يا جماعة؟ طيب، والله أعلم. صارت الحقوق الآن خمسة: أولا ما تعلق بعين الشركة، ثم مؤن تجهيز، ثم الدين المرسل وهو الذي ليس فيه رهن، او الدين وان شئت فقل هو الدين الذي لا يتعلق بعين ذلك، ثم الوصيه لكن بشرط ان تكون من الثلث فاقل ولغير وارث. نعم. والخامس الارث والارث النظر. نعم الله اعلم. اعفونا من المناقشه فيها لان انا لست مثل الموضوع، كل واحد شرطي يعرف معه. طيب هذا الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنيه في ثوبيه، ولم يستفصل فيقول هل عليه دين او ليس عليه دين، فيكون هذا دليل على ان مؤن التجهيز سابق. وقد استدل الامام احمد رحمه الله بهذا على ان مؤن التجهيز مقدمه على الحقوق المتعلقه بعين السركه، قال لاحتمال ان تكون هذين الثوبان مرهونين وان كان هذا الاحتمال بعيدا. طيب بعد ذلك الدين كتاب السنة أن الدين والوصية مقدمان على الإرث. طيب إذا قال قائل كيف تقولون بأن الوصية مقدمة على الميراث مع أنه لا يجوز الزيادة على الثلث الوصية، وحينئذ لا بد أن يدلي الورثة مع الوصية، فما وجه التفريق؟ السؤال كيف نقدم على الإرث مع أنه لا يزداد فيها على الثلث، ولو زادت على الثلث فللورثة أن يبطلوها، فيرد حق الورثة والوصية معا، فأين التقدير؟ فالمفهوم يعني احنا ذكرنا في أن التجهيز والديون واضح أن تقدم، يعني لو لم يكن عنده من الشركة إلا مقدار الدين لسقط نصيب الورث، لكن الوصية لا يمكن أن يسقط نصيب الورث، فكيف يصح أن نقول إن الوصية مقدمة على الميراث؟ ترى فيها مناقشة، ها؟ فيها مناقشة. يلا يا سلام نعم لان الوصيه تمثل من راس المال، والميراث مما بقي بعد الوصيه، الوصيه تؤخذ من راس المال، كمثل اذا اوصل الثلث فله ثلث من راس المال، واما المواريث فإنها تؤخذ مما تبقى بعد الوصية، فيكون للزوج النصف النصف أو فيكون للزوج نصف الباقي بعد الوصية، نصف الباقي بعد الوصية. واضح يا جماعة؟ طيب من يمثل لي بالجهة المقدمة؟ نقسم المسألة من أصل ست، نقسم مثلا من أصل ست، ونقول للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والموصى له الثلث اثنان، الثلث اثنان تعود إلى ثمانية، حينئذ نقص صار نقص على الجميع، على الجميع. صار الموصي بدل ما ياخذ ثلث اخذ الان من كم؟ اخذ الربع الان. الزوج كذلك بدل ما كلها النصف اخذ ربع ثمن، ثلاث من ثمانيه. الاخت الشقيقه بدل ما كلها النصف اخذت ربع ثمن، ثلاث من ثمانيه، فصار نقص على الجميع. فلو قلنا بعدم تقديم الوصيه على الميراث لكان في القسمة كما سمعتم الآن، المسألة من كم؟ من ستة وتعود إلى ثمانية، للزوج النصف وللأخت النصف وللموصى له الثلث، النصف ثلاثة وثلاثة والثلث اثنان تعود إلى ثمانية. انصب الآن الوصية إلى المال تكون الربع نقص، وانصب حق الزوج إلى المال يكون ثلاثة ثمان، وكذلك ثلث الشقيق. فالحاصل الآن أنه إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق. الأول ما تعلق بعين التركة، والثاني مؤن التجهيز، والثالث الديون المرسلة اللي ما تعلق بعين المال، والرابع الوصية بالثلث أقل لأجنبي يعني لا لوارث، والخامس الإرث. خامس الإرث. وعند الإمام أحمد أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة. والتقريب على مذهب الإمام أحمد أولا مؤن التجهيز، ثم ما تعلق بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية بالثلث أقل لأجنبي، ثم الإرث. ثم العلم.
طيب إذا قال قائل هل الهبة
كالوصية يعني تكون بالثلث فأقل؟ فالجواب إن كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية تكون بالثلث فأقل لغير وارث، وإن كانت في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مخوف فهي من رأس المال. لو وهب جميع ماله وهو صحيح شهيد فله ذلك. طيب لو قال هل الوقف كالوصية؟ نقول الوقف كالهبة إن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مقوم نفذ كل ما أوقع كل ولو كان كل مال. وإن كان في مرض موته المقوم فهو كالوصية لا ينفذ منه إلا الخلاصة. إن شاء الله الآن حفظنا أربعة أبيات وعرفنا بها الحقوق المتعلقة بعين المتعلقة بالتركة بعد موت المورث. طيب إذا هلك هذا وخلف مئة ريال وكان عليه دين مقداره مئة ريال هل ورث شيء؟ ها؟ ليش؟ لأن الدين مقدم على الميراث. ما أعطينا صاحب الدين مئة ما بيجي شيء. طيب هل للموصى له شيء؟ ها؟ رجل أوصى بثلث ماله ثم مات فوجدنا عنده مئة ريال وعليه مئة ريال، ماذا نعطي المئة؟ نعطيها صاحب الدين. فإذا قال الموصي أعطوني ما أوصي به قلنا له الدين مقدم على الوصية ولا شيء. واضح؟ طيب رجل مات وعليه دين مئة ريال وقد أوصى بالثلث، ولما جهزناه لم نجهزه إلا بمئة ريال، يعني ما وجدنا أقل من مئة ريال في التجهيز، جهزناه بمئة ريال. فجاء صاحب الدين يقول أعطوني دين، ماذا نقول له؟ لا شيء لك. ليه؟ لأن مؤن التجهيز مقدم على الدين المرسل. جاء ثاني رعى الوصية يقول الميت مرسل بالثلث، وش نقول؟ نقول ما عندنا ثلث، صرفنا ماله في تجهيز. فجاءنا الورثة يقول المال مورثنا، مال مورثنا. فاجتمع عندنا ثلاث: دائن لسانه طويل، وموصل لسانه أطول، وورثة عشرة لكل واحد لسان فألسنته أكثر. نعم المجموع 12 لسان. فماذا نقول لهؤلاء؟ ها؟ نقول لكم كل ليس لكم شيء كلكم يا جماعة الرجل خلف 100 ريال وين راح؟ كنا والله شرينا أغسلنا حضرنا الماء بفلوس والغاسل بفلوس والكفن بفلوس والحنوط بفلوس والقبر بفلوس. نعم وحمله إلى القبر بفلوس ودفنه بفلوس ما بقي شيء صح ولا لا؟ طيب لكن احتجوا علينا قالوا ورما علمتونا نحن نحمله وندفنه ونحفر له القبر. نعم نقول انتهى الامر لو جئتم قبل ذلك وقلت نتبرع قلنا جزاكم الله خير. اما الان فقد ثبتت الحقوق لاصحابها واستلموها ولا شيء لا شيء. واضح الان والحمد لله رب العالمين. نعم اذا كان مدين لاكثر من شخص ما يقسم بالكتاب يقسم بالقسط فاذا كان مدينا لشخص ب3000 ولاخر ب2000 ولثالث ب1000 كم المجموع 6000 وخلف 3000 خلف 3000 3000 ما تكمل 3000 كيف الطريق؟ نقول انسب الموجود للمطلوب انسب الموجود للمطلوب نسبنا 3 إلى 6 كم؟ النصف نعطي كل واحد منهم نصف دين نعطي كل واحد نصف دين فصاحب 3000 نعطيه 1000 ونصف وصاحب 2000 1000 وصاحب 1000 500. طيب وجدنا خلفه 300 ريال وهو مصروف 6000 ريال 300 ريال ومصروف 6000 ريال ماذا نقول؟ نعم 300 إلى 6000 نصف العشر نقول لصاحب 3000 ريال لك نصف العشر عشره 300 نصفها 150 ونقول لصاحب 2000 لك نصف العشر عشره 200 ونصف العشر 100 ونقول لصاحب 1000 لك نصف العشر عشرك 100 ونصفها 50 أفهمتم الآن؟ طيب وش بيجي الآن؟ الوصايا إن نفخت الثانية الأولى فالأولى ليس لها شيء مثل أوصى لزيد ب3000 ريال في عام 1460 وأوصى لعمر ب3000 ريال في عام 1470 وأوصى لبكر ب3000 ريال في عام 1408 وأوصى لخالد 3000 ريال في عام 1406 كم المجموع؟ 4000 كذا ولا لا؟ 4000 من كم؟ من 1000 ريال إذن 4000 إذا قال في آخر وصية هذه الوصية ناسخة لما سبق بطلت الوصية السابقة ولم يكن عندنا إلا وصية واحدة. إذا قال إذا لم يقل ذلك حينئذ تزاحمت الوصايا فإذا طالب كل موصل له بوصيته قلنا ليس لكم أيها الموصى لهم إلا ثلث المال. رجعنا إلى ثلث المال وجدنا أن ثلث المال 2000 أو أن ثلث المال 2000 وهم يستحقون كم؟ 4000 ما نقدر نكمل لهم ننسب 2000
إلى أربعة، نجدها النصف. نقول لكل واحد منكم نصف ما أوتي له به، وكلكم قد أوتي له بشيء له على ألف، فلكل واحد منكم 500 ريال. أفهمت يا أخ؟ طيب، أحيانا يوصل الواحد بمشاع والثاني بمعين، وهذه المشكلة. إذا أوصل الواحد بمشاع وأحد معين زائد على الثلث، مثل أوصى لشخص بثلث ماله وأوصى لآخر بسيارة معينة. نعم، كيف نعمل؟ لما مات الرجل وتعلق في المثل الآن في تركته وصية بالسفر، وصية بالسفر، وصية بالسيارة، إذن السيارة زائدة على الثلث. ها؟ أوصى لشخص بثلث مال وأوصى لآخر بالسيارة ومات، صار عنده الآن وصية بالثلث وسيارة زائدة، هل نلغي السيارة لأنها زائدة، ولا نلغي الثلث لأن السيارة تساوي الثلث؟ لا، ما في نفس. يقول العلماء نقدر السيارة كم تساوي؟ قالوا السيارة تساوي 3000. والثلث كم؟ قالوا أيضا الثلث 3000. الثلث 3000 والسيارة تساوي 3000 ريال. اضبط تمام. نسبة الموصى به إلى الثلث، أو نسبة الثلث إلى الموصى به، النصف. لا، النصف. ما قلنا الثلث 3000 والسيارة قيمتها 3000. صارت حقيقة الأمر أن الرجل أوصى ب6000. أولا قيمة السيارة والثلث اللي 3000 ريال. لا يمكن أن نأخذ الجميع 6000 ريال وماله 9000. أولا، إذا ماذا نصنع؟ نقول الآن قدر كأنه أوصى ب6000 ريال، والثلث كم؟ 3000 ريال. أنصب الثلث إلى 6، نصف، يقول لكل واحد 1500. فصاحب الثلث الذي وصله الثلث نعطيه 1500، وصاحب السيارة ليس له إلا ما بيع، ليس له إلا نصف، ليس له إلا نصف، والنصف الثاني للورثة، النصف الثاني للورثة. ما في شك، ما يخالف. إذا قدمنا السيارة تساوي 4000 والثلث 3000، صار نسبة الثلث إلى المصاب كم؟ 3000. صار نسبة الثلث 3000. سنعطي كل واحد منهم 3000 ما أصله. واضح؟ نعطي صاحب الثلث 3000 من 3000، ونعطي صاحب السيارة 3000 من السيارة. ها؟ ليش؟ لا، هي تساوي 4 من كل المثال. إيه، نعطي 4000. صح، نعطيها 4000. نعم. ها؟ باقي؟ ها؟ شلون يا أحمد؟ لا، يكون شريك، يكون شريك مع الورقة.
صلي وسلم على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أسباب الجر. الأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بشيء يوصله إلى السماء. ومنه سمي الرشاء سببا لأنه يوصل إلى استسقاء الماء من البئر. أما في الاصطلاح اصطلاح الأصوليين فالسبب ما يتوقف الشيء على وجوده، أي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني إذا كان الشيء يلزم من وجوده الوجود، وجود شيء آخر، ومن عدمه العدم، أي من عدمه عدم شيء آخر، سمي سببا. فزوال الشمس مثلا سبب لإيش؟ لوجوب صلاة الظهر، يلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر، ومن عدمه العدم، فإذا لم تزل الشمس لم تجب صلاة الظهر. أسباب الإرث هي الأوصاف التي علق الشرع الإرث بوجودها، إذا وجدت وجد الإرث، وإذا عدمت عدم الإرث. والإرث هو انتقال المال من الميت الموروث أو المورث إلى الحي الوارث، هذا الإرث، انتقال المال من الميت المورث إلى الميت الحي الوارث. طيب، يقول مالك وهي ثلاثة، يعني أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. بدأ المؤلف بالنكاح لأنه يرث به أو يورث به من الجانبين، لأنه يورث به من الجانبين، فالزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته. وثنى بالنسب لأنه يورث به من الجانبين أحيانا ومن جانب واحد أحيانا، وأحيانا لا يورث به. وثنى بالولاء أو ثلث بالولاء لتأخر رتبته، فإنه لا يورث به إلا إذا فقد النسب، ولا يورث به إلا من جانب واحد، فلهذا أخره وقال ثم ولا ثم ولا. فالآن هذا الكلام على ترتيب هذا الكلام المؤلف، بدأ بالزوجية، لماذا؟ لأنه يرد بها من الجانبين. بالنسب تنابه لأنه يرد به من الجانبين، وأحيانا من جانب واحد وأحيانا لا يرد به. ثم الولاء لتأخر رتبته، لأنه لا إرث به مع وجود النسب، ولأنه من جانب واحد. طيب، فما هو النكاح الذي يثبت به الإرث؟ نقول هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، هذا الذي يثبت به الإرث، سواء حصل اجتماع أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. فإذا عقد شخص على امرأة ومات عليه عنها في الحال فإنها ترث، أو ماتت هي في الحال فإنه يرث بمجرد العقد. ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف ما ترك أزواجكم، ولهن الربع مما ترك. فبين الله في هذه الآية أن الزوج يرث من زوجته وهي ترث من زوجها. طيب، وقلنا العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، احترازا من العقد الفاسد والعقد الباطل. العقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والعقد الفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. مثال الأول، لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع وهو لا يدري، وبعد أن مات عنها ثبت أنها أخته من الرضاع، فإنها لا ترث. لماذا؟ لأن العقد باطل بإجماع المسلمين. ومثال الفاسد، رجل تزوج امرأة بلا ولي، فهذا النكاح فاسد باختلاف العلماء فيه، فمنهم من صححه إذا كانت عاقلة بالغة، ومنهم من قال لا، فالصحيح أنه لا. فهذا رجل عقد على امرأة بلا ولي ومات عنه أو ماتت عنه، فهل يصح العرس؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العقد ليس بصحيح. طيب، تزوج رجل امرأة في بلد بعيد وتم العقد ثم مات، فهل ترثه؟ تزوجها بعقل صحيح لكن هي في بلد وهو في بلد وما قبل أن يراها، ترثه صح لدخولها في عموم قوله ولكم نصف ما ترك أزواجه. إذا ترث سواء حصل الخلوة أم لم تحصل، حصل الجماع أم لم يحصل، رآها أم لم يرها، على كل حال. طيب، ويورث به من الجانبين إلا أنه يفضل فيه الزكاة، فهو فله نصف ما ترك امرأته إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، ولها من الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وسيأتي شرفان حكمة في كونها ثلث الربع والثمن وهو يرث النصف والربع. طيب، الثاني النسب، والنسب هي القرابة، هو القرابة خلافا للعام عندنا الذين يرون أن النسب قرابة الزوجة الصهر، هذا خطأ، بل النسب هو القرابة والصهر غير القرابة، بل هو قسيم للقرابة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فقسم. إذن النسب هو قرابة، فما هي القرابة؟ هل هي قرابة الدار أو قرابة الصحبة؟ لا، القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، الاتصال بين الإنسانين بولادة أي بسبب الولادة، قريبة كانت أم بعيدة. انتبهوا، القرابة ما هي؟ الاتصال بين الإنسانين بولادة أي بسببها، قريبة كانت أو بعيدة. فالصلة بين الولد وابنه قريبة، لأن الابن فرعه والأب أصغر، وبين الأخ والأخين قريبة بعيدة بالنسبة للبنوة، بعيدة بالنسبة للعمومة، قريب لأن الأخ فرع الأب، الأخ فرع الأب كذا. طيب، ويتصل معه بالأخ بالأب. هذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواش. فمن تفرع منك فهو من الفروع، ومن تفرعت منه فهم الأصول، ومن تفرع من أصولك فهم الحواش. تمام الآن؟ طيب، القرابة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواش. فالأصول من تفرعت منه، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. واضح يا جماعة؟ طيب طيب. الجدة هداية الله. طيب. وابن البنت يا عبد الله. طيب. وابن العم الأخ. إيه نعم. من الحواشي، لأن ابن العم تفرع من أي أصول؟ الجد. صح. طيب نبدأ أول الأصول. من الذي يرث من الأصول؟ هل كل الأصول يرثون؟ لا، ليس كل الأصول يرثون. يرث منهم الذكور كلهم إلا من أدلى بأنثى. يرث من الأصول كل الذكور إلا من أدلى بأنثى فلا يرث. توقفوا هذين. الأصول يرث منهم كل الذكور إلا من أدلى بأنثى. فالأب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو الأم. لأنه أدلى بأنثى، لأنه أدلى بأنثى فلا يرث. فإذا مات ميت مثلا عن ابن عم من بعيد وعن أبي أم، فالمال لابن العم وليس لأبي الأم شيء. كذا لأنه ذكر أدلى بأنثى. طيب. وثانيا يرث منهم كل أنثى، كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله. يرث من الأصول كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى بالاتفاق، هذا الذي اتفق عليه العلماء. مرة ثانية يرث من الإناث كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله. واضح. الأم ترث الأم آدم ترث. طيب أم الأم ترث. أم الأب المهم ان ام الاب كذا من الاب. ام الجد من قبل الاب، ام جد الاب. طيب وهكذا. طيب ام ابي الام. انتبه، ام ابي الام. ليش؟ لانها ادلى بذكر قبله منه. أم أبي الأم ما ترث لأنها أدلت بذكر قبله. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن من أدلت في الجد لا ترث، وقال آخرون إن من أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث. يعني عندهم الذي يرث أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت فمحض الإناث. أما أم أبي الأب فلا ترث، وهذا مذهب مالك. وأما مذهب الحنابلة فقال ترث أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم الجد أبي الأب وإن علت بمحض الإناث. وأما أم أبي الجد فإنها لا ترث ولو بمحض الإناث. ولكن مذهب الشافعي في هذا أصح من مذهب الحنابلة، يقول إن أم أبي الجد ترث ما دامت محل الإناث. والخلاصة الآن انتبهوا، المتفق عليه في الأصول من يرث من الأصول بالاتفاق: أولا كل ذكر كمل لم يدري بأنثى، كل ذكر لم يدري بأنثى، وإن شئت فقل ليس بينه وبين ميت أنثى. ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله. وإن شئت فقل كل أنثى لم تدع بذكر قبله فرد. واضح؟ هذا متفق عليه. بقينا من أدلت بأب أعلى من الجد، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا ترث، وكذلك المالكي. من أدلت بالجد فالمشهور من مذهب المالكية لا ترث، وعند الحنابلة ترث. طيب، من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، قلنا لا ترث على مذهب الحنابلة ومذهب المالكية بالأولى. مذهب الشافعي وأظن أيضا مذهب أبي حنيفة أنها ترث، أنها ترث، لأنها مدلية بوارث، وكل من أدلى بوارث فهو وارث، كل من أدلى بوارث فهو وارث، وهذا القول هو الراجح. فصار الذين يرثون من العصور صنفان، يلا نص نص، أو صار الذين يرثون من العصور صنفين، صح واضح؟ طيب، مثال الأول هنا والجد أي الجد أبو الأب والجد أبو أبو الجد أيضا اللي هو أبو الأب. طيب، ما تقول في أبي الأم؟ يرث ولا لا؟ طيب، أبو الأم لا، لكن أبو أبي الأم، أبو أبي الأم ما أدري يرث يخمد بذكر. إذن المدلى غير وارث، ومن أدلى بغير وارث فلا تدلى، لأن إذا كان أصله غير وارث فكيف يرث؟ واضح؟ طيب، في الإناث يا ثاني صح، كل أنثى من العصور فهي وارثة إلا من أدلت بذكر قبله، مثل لا مثل الوارث كالأم وأمهاتها وأبناء الأب بمحض الإناث، والجدة من قبل الأب وأمهاتها وأبناء الأب بمحض الإناث، والجدة من قبل الجد، وهكذا. طيب، فإن أدلت بذات من قبله أنثى مثاله كأم أبي الأم، هذه عدل بذكر قبله أم أبي الأم لا ترث كذا، لأنها أدلت بذكر قبله أنثى. طيب، فيه مسألة ثانية مختلف فيهما، إذا أدلت بالجد فهي غير وارثة عند مالك ووارثة عند غيره، إذا أدلت بالجد فهي غير وارثة عند المالك والحنابلة ووارثة عند غيره، أبي الجد بأب أعلى من هذا أبي الجد كذا. طيب، والصحيح أنها وارثة، وأن الذي لا يرث من إناث الأصول هي التي أدلت بذكر قبله أنثى فقط. طيب، من الفروع؟ نبنى أصول الفروع، من هم الفروع؟
من فضلك اقلب الشريط.